وتولي الجميلة وتأخذ من ذا وذا وذاك القليل.
الساعة تشير إلى 17:00 هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يقول بأن طهران لم ترى حسن النوايا من الإدارة الأمريكية. طهران تحذر واشنطن بأنها أمام فرصة محدودة لاتخاذ مسار سياسي جديد بشأن الاتفاق النووي. هيئات فلسطينية تدعو إلى إحياء حملة الفجر العظيم وأداء صلاة فجر الجمعة في الأقصى المبارك. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني بأن طهران لم ترى حسن النوايا من الإدارة الأمريكية الجديدة، ولفت إلى حدوث تغيير في الكلام من قبل هذه الإدارة الجديدة مقارنة مع السابقة. وأكد روحاني أن المهم هو العمل على أرض الواقع والتعويض عن أخطاء الماضي، داعيا إدارة بايدن إلى التراجع عن سياسات ترامب تجاه طهران إذا كانت جادة في كلامها، وتعويض إيران عن الخسائر التي لحقت بها جراء الإرهاب الاقتصادي الأمريكي. وأشار الرئيس روحاني إلى وجود إجماع دولي على فشل سياسات الضغوط القصوى على الشعب الإيراني المقاوم. قال رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي أن التاريخ أثبت أنه من الخطأ الوثوق بالأمريكان، لأنه لا يهمهم هموم العراق وإقليم كردستان وإيران وشعوب المنطقة. وفي اليوم الأخير من زيارته للعراق، وصف رئيسي خلال لقائه هوشيار زيباري الممثل الخاص للزعيم السابق لإقليم كردستان العراق، العلاقة بين الأكراد وإيران بأنها عريقة وقائمة على الثقافة والحضارة والتاريخ المشترك، وشدد بالقول أن هدف أمريكا من التواجد بالمنطقة هو ضمان مصالحها، إذ أنها أعلنت ذلك بشكل رسمي. جدد وزير الخارجية الإيرانية تحذيره الإدارة الأمريكية الجديدة من أن النافذة الحالية للحوار ستغلق بسرعة، وأن إيران ستتخذ إجراء جديدا ردا على عدم التزام أمريكا وأوروبا بتعهداتهم في الاتفاق النووي. وأشار محمد جواد ظريف إلى رهان الرئيس الأمريكي السابق ترامب على لي إرادة الشعب الإيراني، وأضاف الحقيقة أن ترامب لم يكن الأول ولا الثاني، بل الرئيس السابع على التوالي للولايات المتحدة الذي يضع مثل هذا الرهان. وفي جانب آخر من تصريحه، دعا ظريف جيران إيران إلى الحوار، مضيفا بأن طهران مستعدة للتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة مع جيرانها. انطلقت مناورات النبي الأعظم 16 البرية في جنوب غرب إيران، وقال قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور أن الهدف من هذه المناورات التي تزامنت مع الذكرى السنوية 42 لانتصار الثورة الإسلامية هو التقييم الميداني لأحدث الإنجازات والقدرات، وتقييم الإمكانيات العملانية الحديثة والقدرات الميدانية لجزء من أحدث المعدات القتالية والدفاعية لحرس الثورة الإسلامية في وحدات الطائرات المسيرة، الدروع، الكوماندوز، القوات الخاصة والمدفعية. بحث كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي مع الرئيس السوري بشار الأسد وكبار المسؤولين في دمشق مواضيع سياسية وإقليمية في إطار التنسيق الدائم والمستمر وتوحيد المواقف، كما جرى التشاور حول عدد من الملفات السياسية بينها اجتماعات أستانا. حول لقاء الرئيس بشار الأسد مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، نستمع إلى التقرير التالي.
علي أزهر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني يصل دمشق ويستهل زيارته بلقاء الرئيس السوري بشار الأسد، باحثا معه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي خاصة على الصعيد الاقتصادي.
تنسيق الجهود وتوحيد الجهود بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا في مواجهة ما يجري على البلدين من قواسم مشتركة ضد البلدين، سواء المؤامرة على سوريا والحرب على سوريا ولا الحرب على إيران بأشكالها الأخرى. يعني
الضيف الإيراني التقى بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، حيث جرى التشاور حول عدد من الملفات السياسية بينها اجتماعات أستانا والمواضيع المطروحة على جدول الاجتماع المقبل في مدينة سوتشي.
هذا الاجتماع ناقش قضايا مهمة تخص الشعب السوري والإيراني، مواجهتهم لإدارة جديدة، لاستمرار ملفات سابقة وعدوان سابق، وإعادة تقييم لهذا المسار، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية.
اللقاءات مع المسؤولين السوريين تناولت كذلك اجتماعات لجنة مناقشة الدستور، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار عمل اللجنة دون تدخل خارجي وفق منهجية واضحة تبدأ من النقاش حول المبادئ الأساسية والاتفاق عليها ثم الانتقال إلى التفاصيل.
ملفات عدة كانت على طاولة البحث والتشاور للحليفين، تأتي في إطار تنسيق الجهود المستمر والدائم وتوحيد المواقف.
دعت هيئات وشخصيات مقدسية اليوم إلى إحياء حملة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك وأداء صلاة فجر الجمعة في الأقصى، وحث منظمو الحملة المقدسيين لشد الرحال إلى الأقصى المبارك والنفير لمساجد فلسطين كافة فجر الجمعة لأداء صلاة الفجر فيها والدعاء لرفع الوباء ودفع البلاء ضمن فعاليات الفجر العظيم التي بدأت قبل انتشار وباء كورونا. على صعيد آخر، كشفت صحيفة عبرية تفاصيل بناء استيطاني جديد يضم 900 وحدة استيطانية وسط القدس المحتلة، وأشار الصحيفة كالكليست العبرية إلى أن سلطة أراضي إسرائيل تسعى لإقرار مخطط هيكلي يشمل وحدات سكنية محمية ومنشآت رياضية ومكاتب ومناطق تجارية. أفادت وسائل إعلام عبرية بأن قاعدة للجيش الصهيوني تعرضت لعملية تسلل نفذها مجهولون بطائرات مسيرة، وهو ثاني حادث أمني في هذا الموقع العسكري الهام خلال أيام. وقالت القناة الثانية عشرة الصهيونية أنه تم استخدام طائرات مسيرة لاقتحام قاعدة ناثان في بئر السبع والتسلل إلى داخل القاعدة. وذكرت القناة أن الشرطة والجيش كانا على دراية بشأن العملية عندما كانت قيد التخطيط، لكنهما فشلا في اتخاذ أي إجراءات لإحباط الهجوم على هذه القاعدة وأهم قاعدة جوية للكيان المحتل. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم تدمير عدة مضافات لجماعات داعش الوهابية بعملية أمنية في الأنبار غربي البلاد. وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان أن قوة مشتركة من الحشد والجيش العراقي دمرت مضافات لتنظيم داعش الإرهابي بعملية أمنية في الأنبار، وأضاف البيان أن قوة عسكرية من الحشد وبالتنسيق مع الجيش شرعت بالتفتيش والتدقيق الأمني في عدة مناطق شرق الأنبار بناء على معلومات استخباراتية أسفرت عن تدمير مضافات للتنظيم الإرهابي بعضها جديدة. أكدت التقارير الخبرية تقدم القوات اليمنية خلال المعارك التي تخوضها ضد مرتزقة العدوان في جبهة مأرب وسط البلاد. وتفيد هذه التقارير أن القوات اليمنية سيطرت على أكبر القواعد العسكرية لقوات هادي في مأرب بعد نجاحها في إسقاط لواء كامل من المرتزقة. وأوضحت التقارير أن هذه القوات التي سيطرت على معسكر كوفل اللواء 312 مدرع بعد هجوم كبير لها في جبهة الصرواح تقدمت باتجاه أول نقطة للشرطة العسكرية غربي المدينة، وسبق للقوات المتقدمة من تنفيذ عملية التفاف ناجحة حاصرت من خلالها المرتزقة في منطقة الطلعة الحمراء بجبهة صرواح. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يقول بأن طهران لم ترى حسن نوايا من الإدارة الأمريكية الجديدة. طهران تحذر واشنطن بأنها أمام فرصة محدودة لاتخاذ مسار سياسي جديد بشأن الاتفاق النووي. هيئات فلسطينية تدعو إلى إحياء حملة الفجر العظيم وأداء صلاة فجر الجمعة في الأقصى المبارك. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ونحن نعاود اللقاء بحضرتكم بين رياض أدب المقاومة عبر تطوافنا بين النتاجات الشعرية لأعلام هذا الأدب، ومنهم الشاعر السوري المعاصر رياض الصالح حسين، الذي خصصنا حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراض ملامح المقاومة في شعره. كونوا معنا ورافقونا. شاعر بسيط كالماء، واضح كطلقة مسدس، هكذا يقدم الشاعر السوري المعاصر رياض الصالح حسين نفسه، وهكذا يكشف هو نفسه عن هويته في قوله في ديوانه خراب الدورة الدموية. يركض في عينيه كوكب مذبوح وسماء منكسرة. يركض في عينيه بحر من النيون ومحيط من العتمة الطبقية، وفي عينيه أيضا تركض صبية جميلة بقدمين حافيتين. رياض الصالح الذي أعياه الوعي المبكر وشاعريته البسيطة التي دفعته إلى أن يلتحف بقلبه حتى وفاته، لا نعرف عنه كثيرا من الأمور. كل ما وصل إلينا منه 4 دواوين وبضع مقالات لأصدقائه عنه، أو بمعنى آخر مراثي أصدقائه له. ولأن الشعر أحد سبل المقاومة وأحيانا يخفف عنا عثرات الحياة، فهل استطاع الشعر أن يحمي رياضا من مرضه ومن أثر تجربة الاعتقال والتعذيب في جسده الضئيل المتعب؟ هل استطاع شعره أن يقنع بلده سوريا بحبه ويعري جلاديه أمام أنفسهم ويروض وحشيتهم كما يقول هو نفسه؟ ثم أفرغ من الحزن، أقذفه تحت قبعة الجنرال، وأركض في مقتل لا يحد. أنا الآن مقتنع ببلادي ومقتنع باضطهادي، وفي زمن لا يحد أرى من أحب على الشاطئ تستريح من اليأس. أعزائنا الأفاضل، على الرغم من كل الغموض الحائل بيننا وبين شاعرنا رياض الصالح، فإن شيئا ما يدفعنا إلى أن نعرف أكثر عن رياض الصالح حسين، شاعر جاء مع عربات المصانع في 1954. ولد رياض الصالح حسين في بلدة تابعة لمدينة درعا جنوب سوريا لأب تطوع في الجيش، إلى أن وصل إلى رتبة مساعد أول. حصل على الشهادة الابتدائية وتوقف عند الصف السابع، درس فيه 3 أشهر فقط حتى أنهكه المرض الذي تطور إلى قصور كلوي حاد. وفي عمر لا يتجاوز 13 أجرى الجراحة الأولى التي فقد على أثرها قدرته على السمع والنطق. نعم، جاء الشاعر رياض الصالح مع العربات التي تحمل العمال إلى المصانع. وصل إلى حلب عاملا في شركة خاصة للغزل والنسيج بحي التل، وسكن في حي الصخور. تعرف رياض إلى الأديب نذير جعفر، ثم إلى البشير الذي أدخله في زمرة أدباء حلب وشعرائها. في العام 1976 كان رياض يكتب قصائده الأولى لتنشرها مجلة جيل الثورة، وبعدها تتابعت قصائده ونشرت متواترة شهريا مقابل عائد مادي زهيد. وفي عام 1977 اتجه إلى قصيدة النثر، ثم انتقل في بداية 1978 إلى دمشق وعمل في مكتب الدراسات الفلسطينية حتى مماته. أعزائنا الأفاضل، هناك أكثر من خصوصية تجعل شاعرنا رياض الصالح متميزا بين جيل شعراء المقاومة في السبعينات. حول هذا المعنى أجرينا حوارا ندعوكم لمتابعته.
أيها الأكارم، أرحب وإياكم بالدكتور حسين جمعة، رئيس اتحاد الكتاب العرب سابقا وأستاذ الدراسات العليا من سوريا. دكتور، الشاعر السوري المعاصر رياض الصالح حسين كان يتمتع بكثير من الخصوصيات التي تجعله متميزا بين جيل شعراء المقاومة في السبعينيات، منها شاعريته المبكرة، ابتلاءه بالمرض ووفاته رضوان الله تعالى عليه وهو في عنفوان شبابه، وكذلك أسلوبه الشعري الواضح ولغته الاحتجاجية المقاومة في أشعاره السياسية. ماذا تعرفون عن هذه الخصوصيات وتأثيرها على طبيعة قصائد الشاعر المقاومة؟
أحييكم وأقول إن الشاعر رياض الصالح الحسين شاعر عربي سوري من الشعراء المحدثين الذين ولدوا في مدينة درعا. هو من بلدة مارع في حلب، وتوفي في دمشق في مستشفى المواساة عام 1982. بداية راح يتنقل مع والده الذي كان موظفا في الجيش ينتقل من مكه الى مكه، لكن نشاته الاولى كانت نشاه صعبه، فهو ابن بلدة ريفية فقيرة، ولذلك حاول أن يعمل أعمالا كثيرة. وقد يبدو لي أن هذه المهنة، مهنة العمل سواء في الطباعة أو في غير ذلك أو في المصانع، قد تركت به أثرا كبيرا، ومن ثم كان يصدر عن هذه التجربة في السنوات الأولى حتى أصيب بمرض، وهذا المرض الذي انتهك كبده وأفقده النطق وأفقده شيئا من السمع. أيضا هذه الحياة الصعبة الجديدة، المرض والفقر والمعاناة، جعلت منه شخصية متفردة، ومن ثم تأثر مباشرة بهذه البيئة الاجتماعية والبيئة الاقتصادية والبيئة الثقافية، لأنه عندما كان يعمل أيضا في الطباعة ربما اطلع على كثير من الأشياء الثقافية والأشعار. من هنا أستطيع أن أقول هذا الشاب سرعان ما بدأت تجربته تنضج، ولا سيما عندما لقى عددا من الشعراء الكبار أمثال شوقي بغدادي وبندر عبد الحميد، وكان يتردد عليهما ويتردد على غيرهما. أستطيع أن أقول على الرغم من أنه ما زال شابا في مقتبل العمر قد استطاع أن يصبح كاتبا صحفيا. أستطيع أن أقول أيضا تنقل والده من مدينة إلى أخرى أكسبه اطلاعا واسعا على جملة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وخبر الحياة على حقيقتها، فراح يثقف نفسه بنفسه ويدأب على كتابة الشعر، فأصدر أول ديوان له 1976، ومن ثم هذا الديوان الذي صدر بعد ذلك خراب الدورة الدموية، وديوان آخر اسمه أساطير يومية أيضا صدر عن وزارة الثقافة. بسيط كالماء، لاحظ هذا العنوان، بسيط كالماء واضح كطلقة المسدس، صدر عن دار خاصة في دمشق في المرحلة التي كان يشرف فيها على الموت، ولكن الله هيأ له أن يصدر هذا الديوان على حياته. ومن ثم أنجز وهو في المستشفى قبل وفاته، أنجز مجموعة شعرية بعنوان وعد في الغابة، وجدت في درجه قبل وفاته، ومن ثم طبعت مجتمعة أعماله الكاملة. أستطيع أن أقول إذا كان قد بدأ كتابة الشعر سنة 1979 فقد نهض بكل المؤثرات وبكل العوامل والأسباب التي أنضجت تجربته الشعرية، ومن ثم خاصة بعد انتقاله إلى دمشق وبعد ذهابه إلى بلغاريا وتجربته المرة في العملية الجراحية، فتحدث عن هذه المعاناة في أشعاره، فكان الصوت المقاوم للظلم والقهر والفقر والصراع مع المرض والمجرة. صحيح أن هذا الجسد الضئيل الذي أتعبه المرض أفقده القدرة على نحو ما السمع والنطق، لكنه كان يحاول أن يقرأ الشفاه ويتعلم من خلال هذه الكلمات التي يلاحظها أشياء كثيرة. ومن ثم أستطيع أن أقول هذا الشاعر الذي كتب فيه شهادات كثيرة تدل على أنه شاعر مقاوم لكل المعاناة. هذا الإنسان يحب الحياة، ولكن يحب الحياة التي تكون حرة وكريمة.
أحسنتم كثيرا الدكتور حسين جمعة، رئيس اتحاد الكتاب العرب سابقا وأستاذ الدراسات العليا من سوريا، حفظكم الباري ورعاكم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم من جديد ونشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من برنامجكم، كما نشكر الزميلة سعدية الشيبي لإعداد الحوار الذي تابعناه معا. أما الآن نعود لما تبقى من هذه الحلقة. تلوح في فترة عمل الشاعر رياض الصالح حسين في مكتب الدراسات الفلسطينية في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات بعض الأسماء والشخوص الذين أثروا في وعي رياض بشكل أو بآخر. تعاون معهم رياض في إصدار نشرة الكراس الأدبي التي ما لبثت أن توقف نشرها بعد عددها التاسع، واعتقل غالبية كتابها، وتعرض رياض للتنكيل به والتعذيب تحت وطأة الشك في مدى صحة صممه وتعثره في النطق. يروي أحد رفاقه حكاية الكراس: كان هدفنا الخروج على سلطة الرقابة والشعر التقليدي والأحزاب السياسية المهيمنة على الأدب والفن. وفي الكراس أيضا نشر رياض الصالح حسين أول قصيدة له خراب الدورة الدموية، وأثارت هذه القصيدة لحظة ظهورها لغطا حادا، وانقسم الناس انقساما حادا بين مرحب بالقصيدة ورافض لها. المعارضون قالوا: هذا مهرطق يصف كلمات جنب كلمات ليكتب شيئا أشبه بالكفر. أما المؤيدون فقد اندهشوا بحرارتها وبساطتها ومقدرتها الهائلة على الوضوح المستحيل. خرج رياض من المعتقل متخما بالحرية والدهشة والطفولة والألم، وبعقل مليء بالأسئلة عكس جانبا منها في قوله: أيتها البلاد المصفحة بالقمر والرغبة والأشجار، أما أنا لك أن تجيئي، أيتها البلاد المعبأة بالدمار والعملات الصعبة الممتلئة بالجثث والشحاذين، أما آن لك أن ترحلي. في عام 1979 صدرت مجموعته الشعرية الأولى عن وزارة الثقافة بعنوان خراب الدورة الدموية، وبعدها بعام وعن وزارة الثقافة أيضا صدرت مجموعته الثانية أساطير يومية. وفي عام 1982 قبل وفاته بخمسة أشهر صدر ديوان بسيط كالماء واضح كطلقة مسدس، وبعد وفاته بعام نشر ديوانه الرابع والأخير وعل في الغابة. ترى هل كان لمعاناة رياض مع المرض والمعتقل والفقر كل هذا التأثير في لغته وهويته الفكرية؟ وهل أثر التجربة يرى؟ لقد كان مرض رياض حربا خفية في نفسه، لكن لم تزل قدمه أمام عتبات الحب والصداقة ومناهضة الظلم بشتى أشكاله. ما وصل إلينا من وثائق على لسان أصدقائه يوضح أنه حاول جاهدا أن يخفي مرضه عن الغرباء، وامتنع عن الحديث عنه مع أصدقائه، ولم يجرؤ أحد منهم على سؤاله. عاش الشاعر رياض فقيرا في غرفة شبه مهدمة في حي الديوانية، كان يتلقى راتبا زهيدا من صحيفة تشرين، لا يحمل إلا علبة سجائر وثمن فنجان قهوة في مقهى. وهذه هي الحياة البسيطة التي جعلته يقترب من البسطاء والفقراء. نصل وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. خصصنا هذه الحلقة للشاعر السوري المعاصر رياض الصالح حسين. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضرتكم في لقاء آخر يجمعنا بكم مع جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الراحل رحمه الله، حيث سنواصل فيها حديثنا عن كراماته بما يتعلق بقيام الليل والتهجد فيه. ندعوكم لمرافقتنا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم. أحبتنا المستمعين، كان الإمام الخميني رحمه الله يحرص كثيرا على ألا يطلع الآخرون على إقامته لصلاة الليل ومناجاته من أجل تجنب العجب والغرور في تهجده ليلا، كما كان يشعر بالانزعاج حينما تؤدي صلاته وتهجده إلى مضايقة الآخرين، ولذلك فقد كان يحرص على إخفاء صلاته وعدم التسبب بالأذى للآخرين.
وينقل السيد كفاش زاد عن عقلية الإمام في هذا المجال قائلا:
كانت عقيلة الإمام تقول:
على حد ما أتذكر طيلة حياتي معه، فقد كان يقوم لصلاة الليل في كل ليلة من دون أن يضايق الآخرين حين إقامته لصلاة الليل، وكان يحاول عدم مضايقتي أنا والأولاد إلا إذا كنا مستيقظين، بل إننا لم نستيقظ ولو لليلة واحدة بسبب إقامتي لصلاة الليل، وحينما كنا نخرج للسفر كان يسير ببطء حينما كان يستعد لصلاة الليل، وكان يتوضأ من دون أن يزعج الآخرين.
كما تنقل السيدة زهراء مصطفوي في هذا المجال قائلة:
عندما كنا في النجف كان الإمام يستيقظ، وفي الكثير من الليالي ومن أجل أن لا نستيقظ من النوم لأننا كنا ننام على سطح البيت، كان يخلط صوته مع صوت مكبرات الصوت التي كانت تنطلق منها أصوات الدعاء من الحرم المطهر لأمير المؤمنين، فكان يخلط صوته مع صوت الأذان أو المناجاة كي لا نسمع صوت بكائه.
ورغم تقيد الإمام الخميني رحمة الله عليه وحرصه على ألا يؤدي تهجده وقيامه في الليل إلى العجب والغرور، ولكن في بعض الأحيان ومن أجل تشجيع الآخرين على إقامة صلاة الليل، فقد كان يذكر بعض الملاحظات لمن حوله عن تأثير التهجد وقيام الليل في الحياة.
نعم أحبتنا الأفاضل، وينقل آية الله خاتمي حول سلوك الإمام هذا قائلا:
كان الإمام ملتزما بأداء صلاة الليل بشكل خاص. كان المرحوم الحاج مصطفى ينقل لنا ذات يوم قائلا: إن الإمام قال: إن بلغت بعضا من الدرجات فالفضل في ذلك يعود إلى قيامي في السحر.
كما ينقل آية الله توسلي في هذا الصدد بقوله:
قبل مرض الإمام كان أحد الحرس ينام ليلا خلف باب الغرفة، وفي ذات يوم سألته: هل لديك خاطرة عن الإمام خلال الفترة التي كنت فيها تعتني بالإمام ليلا؟ فقال: نعم، كان الإمام يستيقظ عادة قبل ساعتين من أذان الفجر، وفي إحدى الليالي لفت انتباهي بكاؤه بصوت عال، فتأثرت به أنا أيضا وأخذت أبكي، وحينما خرج للوضوء اكتشف أمري فقال: يا هذا، اعرف قدر العبادة ما دمت شابا واعبد الله. فلذة العبادة في الشباب، فحينما يتقدم الإنسان في العمر يميل إلى العبادة، ولكنه لا يجد الحول والقدرة عليها.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، ويجمع كل من عرف الإمام الخميني في حياته على أنه كان مواظبا على إقامة صلاة الليل منذ صباه، فعن السيد أحمد الخميني يتفق الجميع على أن الإمام لم يترك صلاة الليل منذ أيام المدرسة، وعنه أيضا تقول والدتي إنها شاهدة على أن الإمام لم يترك صلاة الليل منذ زواجهما.
أعزائنا الأفاضل، ويقول آية الله غلام رضا رضواني في هذا المجال:
لم يترك الإمام صلاة الليل طوال المدة التي كنت ملازما لخدمته. وينقل السادة الذين كانوا ملازمين له قبلي من زملائه في الدراسة أو الذين كانوا يشاركونه الإقامة في غرفة واحدة في المدارس الدينية، ينقلون أنه كان مجتهدا في إقامة صلاة الليل منذ أيام شبابه الأولى عندما كان منهمكا بدراسة العلوم الدينية.
وعن توجه الإمام بإقبال شديد على العبادة والمناجاة في الليل يقول المرحوم الشيخ نصر الله خلخالي:
امتدت صداقتي للإمام 40 سنة، وقد بتنا معا الكثير من الليالي التي لم أره فيها يترك صلاة الليل أبدا. كان يستيقظ دائما قبل الفجر ويتوجه بإقبال على العبادة والمناجاة. وينقل عن آية الله فاضل اللنكراني قوله: قضية إقامة الإمام لصلاة الليل متواترة، لقد التزم بها على مدى 70 عاما.
وكان رحمه الله لا يستبدل بصلاة الليل أي لذة أخرى. تقول السيدة فاطمة طباطبائي: المرة الأولى التي رأيت فيها الإمام كانت بعد زواجي بولده السيد أحمد بمدة، فقد كان عمر ابني يومها 9 شهور، وسبب عدم رؤيتي لسماحته قبل ذلك هو أن السيد أحمد كان ممنوعا من الخروج من إيران مدة، وبعد إزالة هذا المنع سافرنا إلى العراق عبر لبنان وسوريا لكي نحظى بلقائه أنا للمرة الأولى والسيد أحمد بعد فراق استمر عدة سنين. وعندما وصلنا إلى منزله في النجف الأشرف طرقنا الباب ففتحها لنا بنفسه لأن الآخرين كانوا نائمين، فقد وصلنا قبل ساعة من أذان الفجر. لقد فرح كثيرا بوصولنا، وهذا أمر طبيعي بحكم طول سن الفراق وبحكم العاطفة الجياشة التي يتميز بها الإمام، ولكنه رغم ذلك لم يجلس معنا إلا دقائق قليلة حتى قال: ينبغي أن أذهب. وكانت السيدة زوجته قد استيقظت، لكنني تعجبت من قلة المدة التي جلس فيها معنا رغم ما ظهر عليه من فرح وسرور لقدومنا عليه. فسألت السيد أحمد باستغراب: أين يذهب السيد؟ فأجابني: هذا هو وقت إقامته لصلاة الليل. واستمرت إقامة الإمام الخميني رحمه الله لصلاة الليل حتى الليلة الأخيرة من حياته، بل وفي أصعب الظروف مثل فترة رقوده في المستشفى. أيها الإخوة والأخوات، وينقل السيد الدكتور كلنتر معتمدي أحد أعضاء الفريق الطبي للإمام حول الليلة الأخيرة من حياته قائلا:
كانت الساعة 2:00 PM عندما كنت واقفا عند سرير الإمام في المستشفى، وكانت عيناي مشدودتين إليه، فلاحظت أن شفتيه بدأتا بالحركة والذكر في الساعة 2 تماما، حيث كان يقوم لصلاة الليل دوما من دون أن يتقدم في ذلك أو يتأخر ولو للحظة واحدة. وبذلك فقد أدى الإمام صلاة الليل حتى وهو في تلك الحالة.
أعزائنا الأفاضل، ها هو الوقت المخصص للبرنامج يأذن بانتهاء. سوف نواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى تعريفكم بأبعاد وجوانب أخرى من السلوكين الفردي والاجتماعي لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
الله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، ومن الظمآن الوارد. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، والصلاة والسلام على سيد الجمال الأنقى والحبيب الأرقى محمد المصطفى وعلى آله الأصفياء الأولياء والسادة الأتقياء. مستمعين الكرام، بجمال اسمه تحلو البدايات، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم وأنتم معنا في أروقة الشعر المحمدي مع مقاطع أخرى من الشعر الموريتاني ومع الشاعر خديم رسول الله ضمن قصيدته والتي تحمل في قوافيها حروف الهجاء العربية، والتي نسردها لكم تحت عنوان حروف المعجم تمدح سيد الأمم. قبيل الاستماع إليكم سيرة تعريفية موجزة بالشعر، تفضلوا بالمتابعة. أيها الأطائب، ولد الشاعر خديم رسول الله زياد عام 1978 في نواكشوط بموريتانيا. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في المدارس النظامية، ثم التحق بالمحضرة الموريتانية وتلقى فيها بعض المتون الفقهية واللغوية. كانت له إسهامات في شعر المديح والشعر الاجتماعي، كما كانت له إسهامات في الصحف المحلية، حيث خصص له عمود يومي في صحيفة الأمل الجديد يتجول فيه الشاعر نثرا وشعرا في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من أهم مؤلفاته كتاب أحلى خبر من أخلاق سيد البشر، وسلسلة نفحات ودواوين متعددة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيما حصل على عضوية اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وعضوية نقابة الصحفيين الموريتانيين، وشغل منصب أمين عام جمعية وطني، فيما يتولى حاليا أمانة الإعلام بالمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم الآن لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم من شعره عبر صوت الإعلامي السيد أحمد نجف، تفضلوا بالمتابعة.
عسى برسول الله ينكشف الضر ويصرف عنا السوء والداء والشر، فمن جاهه المحمود لا ذل نختشي، ألا إنه سمح بأمته بر، نبي لنا أمن أمين ومنة، وفي وجهه بدر وفي كفه بحر، شمائله نور لنا وهداية، شمائله نور لنا وهداية، وفيها لنا فتح وفيها لنا نصر، نصلي عليه مرة بعد مرة، فبالصلوات الغر قد صلح الأمر، عليه صلاة الله ترفع قدرنا، عليه صلاة الله ترفع قدرنا، ونكرم لا غم لدينا ولا فقر، محمد للإنسان أعطى كرامة ومرتفع فضلا لمن طاعه القدر.
أجل أعزائنا الأفاضل، هكذا هي سيرة ومسيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو حقا أعطى للإنسان كرامة وقدرا وقيمة إذا التزم هذا الإنسان بتعاليم السماء، وعليه لابد لأي إنسان صاحب لب سليم أن يذعن بجلالة قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلو شأنه، وهذا ما يسعى شعراء المديح النبوي أن يبرزوه في تجليات أفكارهم. ولم يخف هذا المعنى عن شعراء موريتانيا بلد المليون شاعر، ومنهم خديم رسول الله، حيث يقف في قافية الراء مطرزا القصيدة بالسلام عليه.
سلام عليه في المدينة مرسلا، يشيد أركان الهدى ويعزز. سلام عليه ضاحكا متهللا، كما البدر من خبئ الغياهب يبرز. سلام عليه في المدينة قائدا، يعد سرايا جيشه ويجهز. سلام عليه حازما في شؤونه، يفي بمواثيق العهود وينجز. سلام عليه في المدينة إنه لأصل أصيل للمعالي ومركز. سلام عليه حين يشتد خوفنا، يؤمننا من لفحة النار يحرز. سلام عليه في المدينة إنها هي الدار، والإيمان للدين مأزر.
أعزائنا، قبل الفاصل كنت مع قافية الزاي ضمن قصيدة تجمع حروف الهجاء العربية في قافيتها عبر مقاطع في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ووصل بنا المطاف إلى قافية السين. تعالوا معنا نسمع ما يطرز قلم الشاعر.
أدرها ففي ليل الهوى لذت الكأس، وثارت حمي الشوق وانتشت النفس. وردد على إيقاعها العذب مدحة، بها تجلب الأفراح والبشر والأنس. أليس رسول الله فاتح رحمة؟ أليس رسول الله فاتح رحمة عميم الندى؟ والجن تشهد والإنس. حبيب عباد الله للعين قرة، ولولاه في الدارين ما رفع الرأس. وما فأز إلا المقتدي برشاده، سينجو ولا خوف عليه ولا بؤس. ومن صد عن منهاجه الحق كافرا، سيصلى سعيرا إنما سعيه نحس. تعرف إليه في الحياة فإنه يساءل عنه المرء إن ضمه الرمس.
مستمعين الأفاضل، قدمنا لحضراتكم مقاطع من قصيدة حروف المعجم تمدح سيد الأمم للشاعر الموريتاني خديم رسول الله. وعلى مرفأ الختام نستقي من الحروف ثلاثة، من الشين والكاف والراء، ونردفها بالتنوين، ونقول لحضراتكم شكرا، شكرا للمتابعة وشكرا للاستماع، ودمتم بود.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. اللهم اجعل.
اما الان مستمعينا الكرام، ننصت واياكم خاشعين لتلاوه عطره من آية الذكر الحكيم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذل في الحياة الدنيا. وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء